الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. أول كتاب الخاتم، باب ما جاء في اتخاذ الخاتم. حدثنا عبد الرحيم بن مطرف الرواسي، أخبرنا عيسى عن سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكتب إلى بعض الأعاجم، فقيل له: إنهم لا يقرؤون كتابا إلا بخاتم، فاتخذ خاتما من فضة ونقش فيه محمد رسول الله صلى الله عليه. قال الشارح رحمه الله: قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: في الخاتم ثمان لغات: فتح التاء، فتح التاء وكسرها وهما واضحتان، خاتم أو خاتم. أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكتب إلى بعض الأعاجم، يعني يدعوهم إلى الله. قال الشارح رحمه الله: وفي رواية لمسلم: إلى كسرى وقيصر والنجاشي. أراد أن يكتب إلى كسرى ملك الفرس وكان بالعراق، وقيصر ملك الروم وكان بالشام، والنجاشي ملك الحبشة. فقيل له: إنهم هؤلاء الأعاجم لا يقرؤون كتابا إلا بخاتم، لا يقرؤون كتابا إلا إذا كان فيه خاتم، فاتخذ خاتما من فضة. اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من فضة، فدل على أن خاتم الفضة يباح للرجل، أما خاتم الذهب فحرام على الرجال. فاتخذ خاتما من فضة ونقش فيه، أي كتب فيه، محمد رسول الله. فكان إذا أرسل كتابا يختمه بهذا الخاتم صلى الله عليه وسلم، فدل على أن خاتم الفضة يجوز للرجل. حدثنا وهب بن بقية عن خالد عن سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله عنه بمعنى حديث عيسى بن يونس، زاد: فكان في يده حتى قبض. كان ذلك الخاتم بيد النبي صلى الله عليه وسلم حتى مات صلى الله عليه وسلم، وفي يد أبي بكر رضي الله تعالى عنه حتى قبض، وفي يد عمر رضي الله تعالى عنه حتى قبض، وفي يد عثمان رضي الله تعالى عنه. فبينما هو عند بئر إذ سقط في البئر، بينما كان عثمان رضي الله عنه عند بئر فسقط الخاتم في البئر، فأمر بها فنزحت فلم يقدر عليه. أمر بالبئر أخرج منها الماء ولكن ما وجد الخاتم. قال الشارح رحمه الله: قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: قال بعض العلماء: رحمهم الله كان في خاتمه صلى الله عليه وسلم من السر جعل الله فيه علامة شيء مما كان في خاتم سليمان عليه السلام، لأنه لما فقد خاتمه ذهب ملكه. سليمان عليه السلام لما فقد خاتمه ذهب ملكه. وعثمان رضي الله تعالى عنه لما فقد خاتم النبي صلى الله عليه وسلم انتقض عليه الأمر وخرج عليه الخارجون وقتل ظلما وهو صائم يقرأ القرآن رضي الله تعالى عنه. والصحابة رضي الله عنهم كانوا في أتم استعداد للدفاع عنه، ولكنه نهاهم قال من كان يعلم أن لي عليه السمع والطاعة فليكفر، استسلم ومنعهم أن يقاتلوا ويدافعوا حتى قتل ظلما. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بشره بالجنة على بلوى تصيبه فاستسلم وقتل ظلما رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال وكان ذلك مبدأ الفتنة، بعدما قتل عثمان رضي الله عنه بدأت الفتن والمحن ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكان ذلك مبدأ الفتنة حتى التي أفضت إلى قتله واتصلت إلى آخر الزمان، نعوذ بالله تعالى من الفتن ما ظهر منها وما بطن. قال المنذري رحمه الله وأخرجه البخاري والترمذي والنسائي بنحوه مختصرا رحمهم الله تعالى، حدثنا قتيبة بن سعيد وأحمد بن صالح قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال حدثني أنس رضي الله عنه قال كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من ورق بكسر الراء، يعني فضة، لا تقل ورق بفتح الراء إنما بكسر الراء ورق يعني فضة. كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من ورق فصه حبشي، الفص الذي يكون في الوسط فص حبشي. قال الشارح رحمه الله قال في فتح الودود أي على الوضع الحبشي أو صانعه حبشي. وعلى هذا لا مخالفة بين هذا الحديث وبين الحديث الذي بعده بلفظ فصه منه. وإن قلنا إنه كان حجرا، يعني من الحجارة التي توضع في الخواتم، وإن قلنا إنه كان حجرا أو جزعا وهو نوع من الخرز، أو عقيقا هو نوع من الفصوص أو نحوه، يكون بالحبشة، يعني يكون ذلك الحجر أو ذلك الجزع أو ذلك العقيق يوجد بالحبشة، فلهذا قال حبشي، يكون بالحبشة. لظهر المخالفة، يعني لو قلنا أن الفص كان منه يعني من فضة على رواية فيكون هذا مخالف له، وبهذا يندفع القول بتعدد الخاتم كما قلنا كما نقل عن البيهق، يعني فصه منه يعني خات يعني فضة. هذا على الرواية الآتي: حدثنا أحمد بن يونس أخبرنا زهير أخبرنا حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من فضة كله فصه منه، فعلى هذا الفص من الفضة ليس من الحجارة الكريمة. قال المنذري رحمه الله وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي بنحوه رحمهم الله تعالى. فيكون على هذا حبشي، يعني صنعه حبشي. أو أنه على الصفة التي يصنعها الحبشة. حدثنا نصير بن الفرج، أخبرنا أبو أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ذهب، وجعل فصه مما يلي بطن كفه، يعني جعل الفص داخل مما يلي الكف، ليس من ظهر الكف بل مما يلي بطن الكف، ونقش فيه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاتخذ الناس خواتيم الذهب، فلما رآهم قد اتخذوها رمى به، رمى بخاتم الذهب وقال: لا ألبسه أبدا. ثم اتخذ خاتما من فضة نقش فيه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخاتم الذهب لا يجوز للرجال، إنما من نساء. أما خاتم الفضة فلا بأس به للرجل. قال: ثم لبس الخاتم بعده، بعد النبي صلى الله عليه وسلم، أبو بكر رضي الله عنه، ثم لبسه بعد أبي بكر رضي الله عنه عمر رضي الله عنه، ثم لبسه عثمان رضي الله عنه، حتى وقع في بئر أريس. بئر يسمى بئر أريس. قال الشارح: حديقة بالقرب من مسجد قباء، بستان قريب من مسجد قباء، وفيه البئر المسمى ببئر أريس. قال أبو داود رحمه الله: ولم يختلف الناس على عثمان رضي الله عنه حتى سقط الخاتم من يده رضي الله عنه. حدثنا عثمان بن أبي شيبة، أخبرنا سفيان بن عيينة عن أيوب بن موسى عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما في هذا الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فنقش فيه محمد رسول الله، كتب بالخاتم محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: لا ينقش أحد على نقش خاتمي هذا. ثم ساق الحديث، لأن لا يكتب أحد في خاتمه محمد رسول الله، هذا خاص بالرسول، لأنه كان إذا أرسل الرسائل يختم فيه. ولا تكتب محمد رسول الله في خواتيمه صلى الله عليه وسلم. قال الشارح رحمه الله: سبب النهي إنما أنه صلى الله عليه وسلم إنما اتخذ الخاتم ونقش فيه ليختم به كتبه إلى ملوك العجم وغيره، فلو نقش غيره مثله لدخلت المفسدة وحصل الخلل. قاله النووي رحمه الله. حدثنا محمد بن يحيى بن فارس، أخبرنا أبو عاصم عن المغيرة بن زياد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما بهذا الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فالتمسوه فلم يجدوه. لما سقط الخاتم من يد عثمان رضي الله عنه في بئر أريس، بحثوا عنه فلم يجدوه، فاتخذ عثمان رضي الله عنه خاتما ونقش فيه محمد رسول الله، لأنه خليفة الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: فكان يختم به أو يتختم به رضي الله عنه. لكن في سنده مغيرة ابن زياد وهو مختلف فيه. باب ما جاء في ترك الخاتم. حدثنا محمد بن سليمان لوين عن إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه رأى في يد النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق من فضة يوما واحدا، فصنع الناس فلبسوا، وطرح النبي صلى الله عليه وسلم فطرح الناس. ولكن الذي تقدم أنه اتخذ خاتما من ذهب، فاتخذ الناس خواتيم من ذهب فرماه، وأما خاتم الفضة كان في يده إلى أن توفي، فهذا حصل فيه وهم وغلط. قال الشارح رحمه الله: هكذا روى الحديث الزهري عن أنس رضي الله عنه، واتفق الشيخان البخاري ومسلم رحمهم الله على تخريجه من طريقه، ونسب فيه إلى الغلط، لأن المعروف أن الخاتم الذي طرحه النبي صلى الله عليه وسلم بسبب اتخاذ الناس مثله إنما هو خاتم الذهب، كما صرح به حديث ابن عمر رضي الله عنهما. قال النووي رحمه الله تبعا لعياض: قال جميع أهل الحديث هذا وهم من ابن شهاب، لأن المطروح ما كان إلا خاتم الذهب. قال أبو داود رحمه الله: رواه عن الزهري زياد بن سعد وشعيب وابن مسافر، كلهم قال من ورق يعني من فضة. باب ما جاء في خاتم الذهب. حدثنا مسدد أخبرنا المعتمر قال: سمعت الركين من الربيع يحدث عن القاسم بن حسان عن عبد الرحمن بن حرملة أن ابن مسعود رضي الله عنه كان يقول: كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يكره 10 خلال، يعني 10 أمور: الصفرة يعني الخلوق يعني الزعفران، وتغيير الشيب يعني بالسواد، أما تغييره بالحناء فقد تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما رأى أبا قحافة رضي الله عنه وشعره أبيض قال: غيروا هذا واجتنبوا السواد. وجر الإزار يعني إسبال الإزار، أزرة المسلم إلى نصف الساق، فإن كان لا بد فإلى الكعبين، وما تحت الكعبين ففي النار. لا يجوز للرجل أن يطيل ثوبه حتى يغطي كعبيه، إلى الكعب لا بأس، أما تحت الكعب لا يجوز إسبال الإزار للرجال. والتختم بالذهب، لأن التختم بالذهب للنساء، أما الرجال فلا يحل لهم التختم بالذهب. والتبرج بالزينة لغير محلها، يعني أن تتبرج المرأة بالزينة لغير زوجها. والضرب بالكعاب، وهو نوع من اللعب. قال الشارح رحمه الله: والضرب بالكعاب بكسر الكاف جمع كعب، وهو فصوص النرد، ويضرب بها على عادتهم، والمراد النهي عن اللعب بالنرد، يعني أشياء يلعبون بها يشبه الضومنة، ما الضومنة وما شاكل ذلك، أشياء قطع يلعبون بها بالميسر، من غلب له كذا ومن غلب عليه كذا، فهذا ميسر وهذا من أكل أموال الناس بالباطل. قال: والرقى إلا بالمعوذات. على كل حال الرقى بالآيات القرآنية والأدعية الصحيحة النبوية جائز، إنما الرقى بأسماء غير الله أو بكلام أعجمي هذا لا يجوز. قال: وعقد التمائم، تعليق التمائم شرك، من تعلق تميمة فقد أشرك، كالذين يعلقون الخرز أو الودع أو أسماء غير الله، هذا شرك وباطل. وعزل الماء لغير أو غير محله أو عن محله. قال الشارح رحمه الله: قال الخطابي رحمه الله في المعالم: قد سمعت في هذا الحديث عزل الماء عن محله، وهو أن يعزل الرجل ماءه عن فرج المرأة وهو محل الماء، وإنما كره ذلك لأن فيه قطع النسل، والمكروه منه ما كان من ذلك في الحرائر بغير إذنهن. فأما المماليك فلا بأس بالعزل عنهن. وفساد الصبي غير محرمه. قال: وفساد الصبي، قال الخطابي رحمه الله، هو أن يطأ المرأة المرضع فإذا حملت فسد لبنها، وكان في ذلك فساد الصبي. هو أن يطأ المرأة المرضع، وأن عند زوجته مرضع ويطأها فيتغير اللبن على الولد. هذا كما ورد أن الرسول عليه الصلاة والسلام أراد أن ينهى عن الغيلة، ولكن رأى فارس والروم يغيلون ولا يضر أولادهم فعدل عن النهي. قال: وفساد الصبي غير محرمه، بتشديد الراء، غير محرمه. قال القاضي: غير منصوب على الحال من فاعل يكره، أي يكرهه غير محرم إياه، يعني جماع المرضع يكره ولا يحرم. قال أبو داود رحمه الله: انفرد بإسناد هذا الحديث أهل البصرة. قال الشارح رحمه الله: قال المنذري رحمه الله وأخرجه النسائي رحمه الله، وفي إسناده قاسم بن حسان الكوفي عن عبد الرحمن بن حرملة. قال البخاري رحمه الله: القاسم بن حسان سمع من زيد بن ثابت رضي الله عنه وعن عمه عبد الرحمن بن حرملة، روى عنه قاسم بن حسان لم يصح حديثه في الكوفيين. عبد الرحمن لم يصح حديثه في الكوفيين. قال علي بن المديني شيخ البخاري رحمهم الله: حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره عشر خلال، هذا حديث كوفي، يعني رواته من أهل الكوف. وفي إسناده من لا يعرف، في إسناده من لا يعرف هل هو عدل أم لا. وإذا كان الرواة لا يعرفون بالعدالة فلا يحتج بتلك الرواية. نعم، قال أبو داود: انفرد بإسناد هذا الحديث أهل البصر. وهنا قال: هذا حديث كوفي. البصرة والكوفة متجاوران، ليس بينهما تعارض، البصرة والكوفة متقاربان، ليس فيه منافات. نعم. نعم. فهذا السند فيه راو مختلف فيه. قال وفي إسناده من لا يعرف. وقال ابن المديني رحمه الله أيضا عبد الرحمن ابن حرملة روى عنه الركين ابن ربيع لا أعلم روى عن عبد الرحمن هذا شيء من هذا الطريق ولا نعرفه من أصحاب عبد الله. وقال عبد الرحمن ابن أبي حاتم رحمه الله سألت أبي عنه فقال ليس بحديثه بأس، يعني لا بأس بحديثه، وإنما روى حديثا واحدا ما يمكن أن يعبر به، ولم أسمع أحدا ينكره أو يطعن عليه. وأدخله البخاري رحمه الله في كتاب الضعفاء. أدخل عبد الرحمن، أدخل عبد الرحمن بن حرمل. وقال أبي تحول منه، هذا آخر كلام. وفي الرواة عبد الرحمن بن حرملة بن حمزة، الراوي الأول هذا عبد الرحمن القاسم بن حسان، وأيضا فيه عبد الرحمن بن حرملة بن حمزة. وأبو حرملة الأسلمي مدني روى عن سعيد بن المسيب وغيره، أخرج له مسلم والأربعة، وتكلم فيه غير واحد، انتهى كلام المنذرين. على كل حال ورد أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى الرجل عن التزعفر، لا يجوز للرجل أن يستعمل الزعفران، هذا ورد في أحاديث أخرى. أما تغيير الشيء فورد تغييره بالحناء والكتم والورس، وأما تغييره بالسواد هذا هو الذي نهي عنه، قال اجتنبوا السواد. وأما إسبار الإزار فورد فيه أحاديث كثيرة أن إسبار الإزار محرم على الرجال، ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، نسأل الله السلام: المنان والمسبل والمنفق سلعته أو المنفق سلعته بالحلف الكاذب. المنان الذي يعطي الإنسان شيء ثم يمن عليه، فأنا أعطيتك أنت قليل المروءة أنت كذا، نسأل الله العافية. فهذا المنان صدقته بطلت وهو صار مجرم، لا يكلمه الله يوم القيامة ولا ينظر إليه ولا يزكيه وله عذاب أليم، نسأل الله العافية. والمسبل إزاره، الرجل الذي ثوبه يغطي الكعبين، نسأل الله العافية، لأن إسبار الإزار يؤدي إلى الكبر، والكبر جرم عظيم. والثالث الذي يمشي بضاعته بالأيمان الكاذبة، والله أنا اشتريته 100 ريال، والله أعطاني رجل 100 ريال، والله وهو كاذب، يكذب ويمشي بضاعته بالأيمان الكاذبة، نسأل الله العافية. قال والتختم بالذهب، هذا أيضا ورد في أحاديث كثيرة أن خاتم الذهب حرام على الرجال، وأما بالنسبة للنساء فهو مباح. والتبرج بالزينة، تبرج المرأة بالزينة أمام الأجانب، هذا محرم، قال تعالى: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. والضرب بالكعاب وهو اللعب، إذا كان فيه الغالب له كذا والمغلوب له كذا، هو هذا هو الميسر، وهو محرم بنص القرآن لأنه من أكل أموال الناس بالباطل.
نعم. نعم. لا لا، هذا لعب من أنواع اللعب، لعب الميسر، لعب الميسر، خشيبات أو نحوها يلعبون بها ويقولون الذي يغلب له كذا والذي يغلب عليه كذا، من الميسر أكل أموال الناس بالباطل. والرقى إلا بالمعوذات، على كل حال الرقى بالآيات القرآنية مطلقا وبالأدعية الصحيحة النبوية مشروع، وإنما بأسماء غير الله أو بكلام أعجمي هذا لا يجوز. وعقد التمائم هذا أيضا ورد فيه أدلة، من تعلق تميمة فقد أشرك، لا يجوز للمسلم أن يعلق خرزة أو ودعة أو خيط أسود أو حديدة ويعتقد أنها تدفع العيب أو تنفع أو تضر أو كذا، هذا شرك لا يجوز. من تعلق تميمة فقد أشرك. وعزل الماء لغير أو غير محله أو عن محله، يعني لا يصح للرجل إذا جامع زوجته أن يخرج ماءه خارج ذلك المكان. إذا كانت المرأة حرة فهذا ظلم، لأن لها حق في ذلك، فلا يجوز له أن يعزل إلا إن رضيت، لأن هذا الماء بإذن الله هو سبب النسل. وفساد الصبي غير محرمه، يعني أن يجامع الرجل امرأته وهي مرضع لأن اللبن يتغير، فهذا يكره. الحديد. حدثنا الحسن بن علي ومحمد بن عبد العزيز ابن ابي رزمة، المعنى ان زيد بن الحباب اخبرهم عن عبد الله بن مسلم السلمي المروزي ابي طيبة عن عبد الله بن بريدة عن ابيه رضي الله تعالى عنه ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وعليه خاتم من شبه، يعني من صفر، خاتم من شبه يعني صفر، فقال له ما لي أجد منك ريح الأصنام، يعني كره ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فطرح ذلك الرجل طرح ذلك الخاتم، ثم جاء وعليه خاتم من حديد فقال ما لي أرى عليك حلية أهل النار، لأن أهل النار يقيدون بسلاسل الحديد، اللهم أجرنا من النار. فطرحه فقال يا رسول الله من أي شيء أتخذه، من أي شيء أتخذ الخاتم؟ قال اتخذه من ورق، يعني من فضة، ولا تتمه مثقالا، لا يبلغ وزنه المثقال. ولم يقل محمد عبد الله بن مسلم، ولم يقل الحسن سلمي المروزي. قال الشارح رحمه الله قلت والحديث مع ضعفه يعارض حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا بلفظ ولكن عليكم بالفضة فالعبوا بها، أخرجه أبو داود رحمه الله، وسيأتي وإسناده صحيح. يعني خاتم الفضة يجوز للرجال. فإن هذا الحديث يدل على الرخصة استعمال الفضة للرجال. وأن في تحريم الفضة على الرجال لم يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما جاءت الأخبار المتواترة في تحريم الذهب والحرير على الرجال، فلا يحرم عليهم استعمال الفضة إلا بدليل ولم يثبت فيه دليل، والله أعلم. والحديث يدل على كراهة لبس خاتم الحديد والصفر. قال القاري رحمه الله، وبه صرح علماؤنا رحمهم الله، قال: ونقل النووي رحمه الله في شرح المهذب عن صاحب الإبانة كراهتهما، وعن المتولي لا يكره، واختاره به وصححه في شرح مسلم لخبر الصحيحين في قصة الواهبة: اطلب ولو خاتما من حديد. قال النووي رحمه الله في شرح مسلم: لأصحابنا في كراهة خاتم الحديد وجهان، أصحهما لا يكره، لأن الحديث في النهي عنه ضعيف. قال الحافظ رحمه الله: لا حجة في قصة الواهبة بقوله صلى الله عليه وسلم: اذهب فالتمس ولو خاتما من حديد، على جواز لبس خاتم الحديد، لأنه لا يلزم من جواز الاتخاذ جواز اللبس، ويحتمل أنه أراد وجوده لتنتفع المرأة بقيمته. انتهى كلام الحافظ، ولا يخفى ما فيه من الضعف والوهم. نعم نعم، الصفر والنحاس واحد. على كل حال، الحديث هذا في سنده ضعف، وورد في قصة المرأة التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، فنظر إليها ثم طأطأ رأسه، فقال رجل من الصحابة رضي الله عنهم: إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها يا رسول الله. فقال: هل معك شيء؟ قال: لا. قال: اذهب ولو خاتما من حديد. فذهب ورجع قال: ولا خاتما من حديد. فالشاهد، استدل العلماء على جواز لبس خاتم الحديد. فالحديث ليس فيه ذكر اللبس، لكن قالوا ما زال انه قال ولو خاتما من حديد، ظاهره انه يجوز. على كل حال، نعم، يقول بعض المحققين يقولون ان قوله اجتنبوا السواد هذا مدرج. على كل حال، ظاهر الرواية انه مرفوع. قال رحمه الله تعالى: حدثنا ابن المثنى وزياد بن يحيى والحسن بن علي، قالوا: أخبرنا سهل بن حماد أبو عتاب، قال: أخبرنا أبو مكين نوح بن ربيع، قال: حدثني إياس بن الحارث ابن المعيقيب، وجده من قبل أمه أبو ذباب عن جده رضي الله عنه، قال: كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من حديد ملوي عليه فضة، يعني أصله حديد ولكن قد لوي عليه فضة. قال: فربما كان في يدي. قال: وكان المعيقيب على خاتم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هو الذي يحافظ على خاتم النبي صلى الله عليه وسلم. قال الشارح رحمه الله: وقال المزي رحمه الله في الأطراف: حديث كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من حديد، أخرجه أبو داود في الخاتم، أي في باب ما جاء في الخاتم، عن ابن المثنى وزياد بن يحيى والحسن بن علي، وأخرجه النسائي رحمه الله في الزينة في في كتاب الزينة أو في باب الزينة عن عمرو بن علي وأبي داود سليمان بن سيف الحراني خمستهم عن سهل بن حماد أبي عتاب عن أبي مكين نوح بن ربيع عن إياس بن الحارث بن المعيقين عن جده به انتهى، والله أعلم. قال المنذري: قال في فتح الودود هذا الحديث أجود إسنادا مما قبله، ويعضده أي ويقويه حديث التمس ولو خاتما من حديث، يعني يدل على جواز خاتم الحديث ولو كان مكروها لم يأذن فيه. وقيل إن كان المنع محفوظا، أي إن كان حديث النهي صحيحا، يحمل على ما كان حديثا صرفا، يعني حديث خالص. وها هنا بالفضة التي لويت عليه ترتفع الكراهة. قال المنذري رحمه الله وأخرجه النسائي: حدثنا مسدد أخبرنا بشر بن المفضل أخبرنا عاصم بن كليب عن أبي بردة عن علي رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل اللهم اهدني وسددني، واذكر بالهداية هداية الطريق، واذكر بالسداد تسديدك السهم. قال: ونهاني أن أضع الخاتم في هذه أو في هذه للسبابة والوسطى، شك عاصم، ونهى عن القسية والميثرة. قال أبو بردة: فقلنا لعلي رضي الله عنه: ما القسية؟ قال: ثياب تأتينا من الشام أو من مصر مضلعة فيها أمثال الأترج. قال: والميثرة شيء كانت تصنعه النساء لبعولتهن، أي لأزواجهن. علي رضي الله تعالى عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل اللهم اهدني وسددني، واذكر بالهداية هداية الطريق. اهدني أي الطريق المستقيم، وهو دين الإسلام، إخلاص العبادة لله، واتباع كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. واذكر بالسداد تسديدك السهم، يعني وفقني لأن أسلك الصراط المستقيم سويا، كما يكون السهم يعني تماما مستويا لا اعوجاج فيه. قال: ونهاني أن أضع الخاتم في هذه أو في هذه للسبابة والوسطى، نهاه أن يلبس الخاتم في السبابة هذه والوسطى، نهاه أن يلبس الخاتم في هذين، هذه تسمى السبابة وهذه الوسطى. قال أبو داود رحمه الله: فقلنا لعلي: ما القسية؟ قال: ثياب تأتينا من الشام أو من مصر مضلعة، يعني فيها مثل الأضلاع، مثل عظام الأضلاع، يعني مثل صورة الأضلاع، فيها أمثال الأدرج. الأدرج نوع من الفاكهة، وكانت هذه الثياب من الحرير، فالحرير محرم على الرجال. قال: والميثرة شيء كانت تصنعه النساء لبعولتهن، يعني فرشة صغيرة توضع على السرج، يركب يجلس عليها الرجل، وكانت تصنع من الحرير، فالحرير محرم، لبسه محرم على الرجال، والجلوس عليه محرم على الرجال. قال النووي رحمه الله: أجمع المسلمون على أن السنة جعل خاتم الرجل في الخنصر، أجمع المسلمون على أن السنة جعل خاتم الرجل في الخنصر، الخنصر هذه الإصبع الصغير. وأما المرأة فلها التختم في الأصابع كلها، أما المرأة لأنها المقصود منه الزينة فتلبس الخاتم في جميع أصابعها. باب ما جاء في التختم باليمين او اليسار، يعني هل يلبس الخاتم في اليد اليمنى او اليد اليسار. حدثنا احمد بن صالح اخبرنا ابن وهب اخبرني سليمان بن بلال عن شريك بن ابي نمر عن ابراهيم بن عبد الله بن حنين عن ابيه عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال شريك فأخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه، كان يلبس الخاتم في يمينه. قال الشارح رحمه الله اعلم أنه قد ثبتت الأحاديث بالتختم في اليمين واليسار، ثبت الأحاديث بالتختم في اليمين واليسار. فاختلف العلماء رحمهم الله في وجه الجمع، فجنح الطائفة أي مال الطائفة من أهل العلم إلى استواء الأمرين، كان سواء في اليمين أو في اليسار، وجمعوا بذلك بين مختلف الأحاديث، يعني أن هذا جائز وذاك جائز. وإلى ذلك أشار أبو داود رحمه الله بترجمة بابه ثم إيراده الأحاديث مع اختلافها في ذلك بغير ترجيح. وجمع بعضهم بأنه لبس الخاتم أولا في يمينه ثم حوله في يساره، واستدل بما أخرجه أبو الشيخ وابن عدي رحمهم الله عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تقدم في يمينه ثم إنه حوله في يساره. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله لو صح هذا لكان قاطعا للنزاع، ولكن سنده ضعيف، لكن سند هذا الحديث ضعيف. قال النووي رحمه الله أجمعوا على جواز التختم في اليمين واليسار، واختلفوا في أيتهما أفضل، واستحب مالك رحمه الله اليسار وكره اليمين. قال والصحيح في مذهبنا أن اليمين أفضل، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يحب التيمم في تنعله وطهوره وترجله وفي شأنه كله، يعني من الأمور المستحسنة. قال المنذري رحمه الله وأخرجه الترمذي والنسائي. حدثنا نصر بن علي حدثنا أبي أخبرنا عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يساره، وكان فصه في باطن كفه، يعني فص الخاتم يجعله داخل جهة الكف لا إلى ظهر الكف. قال أبو داود رحمه الله قال ابن إسحاق وأسامة يعني ابن زيد عن نافع في إسناده في يمينه. قال الشارح رحمه الله حاصله أن ابن إسحاق وأسامة بن زيد رويا الحديث عن نافع فقال في روايتهما في يمينه، كان يتختم في يمينه. وأما رواية عبد العزيز بن أبي رواد المذكورة ففيها في يساره. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله رواية اليسار في حديث نافع شاذة، ومن رواها أيضا أقل عددا وألين حفظا ممن روى اليمين. فالحافظ ابن حجر يقول أن رواية أو كان يتختم في يمينه أقوى من رواية أنه كان يتختم في يساره. حدثنا هناد عن عبدة عن عبيد الله عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يلبس خاتمه في يده اليسرى. هذا فعل ابن عمر رضي الله عنه فعله. حدثنا عبد الله بن سعيد أخبرنا يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق قال رأيت على الصلت بن عبد الله بن نوفل بن عبد المطلب خاتما في خنصره اليمنى، في الإصبع الصغير من اليد اليمنى، خنصر الإصبع الصغير. فقلت ما هذا؟ قال رأيت ابن عباس رضي الله عنهما يلبس خاتمه هكذا وجعل فصه على ظهرها. قال ولا يخال ابن عباس، يعني ولا يظن أن ابن عباس إلا قد كان يذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يلبس خاتمه كذلك. قال المنذري رحمه الله وأخرجه الترمذي رحمه الله وقال قال محمد بن إسماعيل يعني البخاري رحمه الله حديث محمد بن إسحاق عن الصلت بن عبد الله بن نوفل حديث حسن، البخاري حسن هذا الحديث. وأخرج مسلم رحمه الله في صحيحه من حديث ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم في هذه، وأشار إلى الخنصر من يده اليسرى. وأخرجه النسائي بنحوه. وأخرج الضيائي أيضا من حديث قتادة عن أنس رضي الله عنه قال كأني أنظر إلى بياض خاتم النبي صلى الله عليه وسلم في إصبعه اليسرى، ورجال إسناده محتج بهم صحيح. وأخرج الترمذي رحمه الله من حديث أبي جعفر محمد عن أبيه قال كان الحسن والحسين رضي الله عنهما يتختمان في يسارهما، وقال هذا صحيح. وأخرجه مسلم رحمه الله أيضا في صحيحه من حديث يونس عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبس خاتم فضة في يمينه فيه فص حبشي كان يجعل فصه مما يلي كفه. قال الدارقطني وهذا حديث محفوظ عن يونس. على كل حال ورد أنه تختم في الخنصر من يمينه، وورد أنه تختم في الخنصر من يساره، إنما على كل حال اليمين أفضل لقوله، لأن لقول عائشة رضي الله عنها كان صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. وقال الشارح قبل هذا ذكره المزي في الأطراف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه رجح بعضهم التختم في اليمين وعلل بأنه زينة، الخاتم زينة واليمين أحق بالزينة والإكرام، وبأن اليسار آلة الاستنجاء، استنجى باليسار فيصان الخاتم، يحفظ الخاتم ويمنع الخاتم إذا كان في اليمين عن أن تصيبه النجاسة، في اليمين أبعد من النجاسة. على كل ورد هذا وهذا، ولكن اليمين أفضل. قال رحمه الله: باب ما جاء في الجلاجل. قال الشارح رحمه الله: جمع جلجل بضمتين، وهو ما يعلق بعنق الدابة أو برجل البازي والصبيان. الباز نوع من الطيور التي يصاد بها، ما يعلق بعنق الدابة، أشياء تتحرك ويكون لها صوت. حدثنا علي بن سهل وإبراهيم بن الحسن قال أخبرنا حجاج عن ابن جريج قال أخبرني عمر بن حفص أن عامر بن عبد الله قال علي بن سهل بن الزبير أخبره أن مولاة لهم ذهبت بابنة الزبير إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وفي رجلها أجراس، فقطعها عمر رضي الله عنه ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن مع كل جرس شيطانا. فهذه الحدائد التي لها صوت، النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن مع كل جرس شيطانا، فلا يجوز استعمال الجرس مثل هذه الأشياء التي لها صوت تعلق على الصبيان أو غيرهم. نعم، هذا الحديث يدل على النساء، يقول ان بعض النساء يلبسن هذا الخلخال الذي له صوت، الصوت هذا ممنوع، اما الخلخال بدون صوت لا بأس، اما الخلخال وله علاج الصوت هذا ممنوع، لان الله تعالى نهى المرأة ان تضرب برجلها حتى يظهر صوت خلخالها، نفس الخلخال نهى الله المرأة ان تضرب برجلها حتى يظهر صوت الخلخال، فما بالك إذا كان فيه جلجل يلفت الأنظار، مرأة فتنة، فإذا سمع لرجلها صوت يلتفت الناس إليها، يزيد أن يكون سببا للفتنة. فدين الإسلام دين الطهر والعفاف، حذر عن كل ما فيه فتنة. قال تعالى: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. حدثنا محمد بن عبد الرحيم أخبرنا روح أخبرنا ابن جريج عن بنانة مولاة عبد الرحمن بن حيان الأنصاري عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: بينما هي عندنا، يعني هذه المولاة، إذ دخل عليها بجارية وعليها جلاجل يصوتنا، يعني شيئا إذا تحرك يخرج له صوت، فقالت: لا تدخلنها علي أن تقطعوا جلاجلها، يعني لا تدخلوها إلا إذا قطعتم هذه الجلاجل. وقالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تدخل الملائكة بيتا فيه جرس. قال المنذري رحمه الله: مولاة لهم مجهولة، يعني لا يعرف هل هي من الثقات أم لا. قال الشارح رحمه الله: قال العلقمي رحمه الله: وفي معناه ما يعلق بأرجل النساء وآذانهن والبنات والصبيان مما له صوت عند التحرك. قال: وقد تقدم في الجزء السادس عشر من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب وجرس. وأخرجه مسلم والترمذي، وتقدم الكلام عليه هناك. والجلجل: كل شيء علق في عنق داب أو رجل صبي يصوت، يعني له صوت، وجمعه جلاجل، وصوته الجلجلة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين.